لكم هل أنكم يعني جلستم في مثل هذه المجالس وتنافستم في الحضور فيها؟ فإن هذا علامة خير وخيرية. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن شخص لا يطلب العلم قال لا خير فيه،
قال لا خير فيه، الذي لا يحرص على العلم لا خير فيه. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة الخيرية. فالذي لا يحرص على التفقه في الدين هذا كما قاله العلم دليل على أن الله لم يرد به خيرا. وإذا رأيت كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شخصا يتبع حلقات العلم ويسأل عن دينه ويحرص على الحضور والعلم فهذه علامة خير في هذا الشخص، فليزدد وليتمسك وليحذر كل الحذر من الصوارف التي تصرفه عن هذا السبيل الذي من الله عز وجل عليه بسلوكه. ثم اعلموا فقد الله وإياكم أن أشرف العلوم هو علم الكتاب والسنة، وأن أعظم شيء من هذه العلوم علم التوحيد الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، والإعراض عنه وعن تعلمه من المهلكات. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيجب أن يتعلم الإنسان ما يصحح به عقيدته وتوحيده، فيعرف معنى التوحيد ويعرف ما يناقض التوحيد من أصله أو يناقض كماله. فإن أعرض عن هذا العلم فقد جنى على نفسه وتسبب بهلاكها وخسرانها. نسأل الله العفو والعافية. وهذا التوحيد أيها الأخوة هو زبدة الرسالات وأعظم ما جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. والقرآن كله من أوله إلى آخره توحيد، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم أولوا هذا الأمر اهتمامهم وجعلوه أساس دعوتهم وخلاصة رسالتهم، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة الأبرار وجمعنا به وبكم بمن نحب في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو إمام من أئمة الهدى وعلم من أعلام من الأعلام النبلاء الذين أكرمهم الله عز وجل في معرفة هذا التوحيد والدعوة إليه والتحذير مما يضاده. وقد ولد رحمه الله في بلدة العيينة عام 1115 للهجرة، وتوفي في الدرعية عام 1206، وقد لزم والده وجده ومن كان معلما في بلدته في ذلك الوقت فحفظ القرآن وهو لم يتجاوز العاشرة، واشتغل بالعلم وكان من صغره شغوفا بالقراءة والمطالعة. ثم بعد أن أخذ من علوم من علم العلماء الذين في بلده رحل إلى العراق، إلى مكة المدينة وإلى غيرها من ولي الشام، وتضلع للعلم، قام بما أوجبه الله عز وجل على أهل العلم من بيانه ونشره. وقد كان في زمانه يوجد علماء كثير وفقهاء، لكن القليل منهم من تصدى لدعوة التوحيد ونشرها، فقد كان الشرك مخيما ومنتشرا، فوفق الله عز وجل هذا الشيخ لدعوة الناس إلى التوحيد وإنكار الشرك ومحاربته، وقد أوذي في سبيل ذلك أذى كثيرا، وكم قد حاولوا قتله واغتياله، وكم آذوه وشوهوا سمعته واستدعوا عليه الملوك والسلاطين، حتى هيأ الله له الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، فتعاقد وتعاهد على نشر دعوة التوحيد ومحاربة الشرك، فأثمر هذا التعاون خيرا كثيرا، وانتشر التوحيد في ربوع بلاد نجد، بل وفي الجزيرة، ثم إلى خارج الجزيرة من أسطاع الأرض. ولا يزال الشيخ رحمه الله داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك، وداعيا إلى السنة ومحذرا من البدعة، بكل سبيل، بالتدريس وبالتأليف، حتى توفاه الله عز وجل. ومن أشهر كتبه وأنفعها هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد، الذي بدأ تأليفه في البصرة عندما رأى بعض مظاهر الشرك هناك، ثم لما عاد إلى بلاد نجد بلاده حرره وأكمله وقام بتدريسه لطلابه، فحفظه الطلاب عن ظهر قلب وشرحه لهم، ثم تتابع بعد ذلك أحفاده وتلامذته يشرحون على هذا الكتاب الشروح الكثيرة، منها الطويل ومنها المختصر ومنها المتوسط ومنها الحواشي، ومنه من شرح المسائل شروح كثيرة جدا، لا تكاد تجد عالما من علماء دعوة بل ومن علماء السنة عموما إلا وقد تصدى لهذا الكتاب، إما بالشرح وإما بالتعليق وإما بالتحشية. وهذا لا يخفى عليكم معاشر طلاب العلم، من أحسن شروحه كتاب فتح المجيد شيخ لحبيبي عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، هذا من أحسن شروحه. وكذلك له حاشية أو مختصرة وقرة عيون الموحدين، أيضا من أجمل ما ألف، وتيسير العزيز الحميد قبله لسليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، ولكنه لم يكمل. وقد شرحه كثير من أئمة العلم، من أشهر شرح الشيخ عبد العزيز بن باز، والقول المفيد الشيخ محمد بن عثيمين، كذلك شرح للشيخ صالح الفوزان، وكذلك شرح لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، شرح الممهد أو الموجز الممهد، وكذلك الشيخ صالح على الشيخ له شرح اسمه التمهيد، شرح كتاب التوحيد، وغيرها كثير وكثير. وسنحاول في هذا الدرس أننا في هذه الدورة نأتي على ما نستطيع، ونختصر الكلام بقدر بحسب الحال، ويفتح أيضا المجال هناك أشياء المشاركة، لأن الإنسان قد يفوت بعض الأشياء ينسى، لكن مع المشاركة والمساءلة يتذكر ونتذاكر جميعا هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن نجعله شاهدا لنا لا علينا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التوكل، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتكلوا. أخرجه الصحيحين. وفي مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عبد كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، أول ما النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة. بدأ الله تعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم مذموما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إلينا ربك من الحكمة. الحادي عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحكم العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثاني عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالث عشر معرفة حق الله علينا. الرابع عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامس عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادس عشر جواز كتمان العلم للمصلحة. السابع عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامن عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب بالحمال مع الأقدام عليه. الثانية والعشرون جواز الأقدام على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ في اليمن. الرابع والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة، وهذا سنة، والدليل على سنية ذلك اقتداء أو عملا بالكتاب العزيز، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه كان إذا كتب إلى الملوك يفتتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وكما في صلح الحديبية. وأما حديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو حديث ضعيف، وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم لكنه ضعيف، وسبب ضعفه أمران. الأمر الأول أن فيه قرة المعافري فهو ضعيف، والأمر الثاني فيه اضطراب، نفس الحديث فيه اضطراب، فبعضها كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وأجل، وبعضها كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، ففيه اضطراب من ناحية المتن وفيه ضعف من ناحية السند، ولكن يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن سنته. وفي بعض نسخ كتاب التوحيد أن الشيخ بعد البسملة ثنى بحمد الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أكثرها بدون ذلك، لكن كان في بعض النسخ والتي شرحها الحفيد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الجميع، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ أيوه، إيش الباء؟ أولا الباء، هذا من حضور طلاب العلم فلا بأس خذ مثال مباح. الباء هو للاستعانة، وقيل للمصاحبة، قيل للمصاحبة، ما تقول ذبحت بالسكين يعني مستعينا بالسكين، واضح؟ يعني بسم الله أبتدئ أو أؤلف أو أكتب مستعينا بالله ومتبركا باسمه، واضح؟ هذا الباء حرف الجر، واسم مجرور، والمعلوم بالقواعد النحو أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق، وهذا المتعلق إما فعل أو شبه الفعل، فأين المتعلق هنا؟ متعلق بإيش الآن؟ جار ومجرور، ها؟ فإن الفعل الذي المتعلق هو الفعل أو شبه الذي هو عمل في الجار والمجرور العامل، عامل الذي عمل فيه، قد يظهر هذا المتعلق أحيانا كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، صح؟ وهو فعل، قد يظهر وهو اسم كما في قوله تعالى بسم الله مجريها، لكن هنا لم يظهر، فأين العامل الذي هو المتعلق بالجار والمجرور؟ قالوا إنه مقدر، إنه مقدر، وقدروه ماذا؟ قدروه فعلا مناسبا متأخرا، قدروه ماذا؟ فعلا. ولماذا لم يقدروه اسم؟ مع أنه يصح أن يأتي اسم كما في قوله تعالى بسم الله مجريها، يعني بسم الله بإمكانك أن تقدره فعل يعني بسم الله أقرأ، أو اسم بسم الله قراءتي، لكن هم قدروه فعل، لماذا ولم يقدروه اسم؟ لأن قالوا الأصل في العمل لماذا؟ للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، إذا قدروه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، وقدروه مناسبا أو خاصا لأن هذا يختلف حتى يكون المجال مفتوح، إذا كان بالقراءة فيكون بسم الله أقرأ، وإذا كان تأليف أو كتابة بسم الله أكتب، وإذا كان أكل يكون بسم الله آكل، وهكذا، فخلوه خاص أو مناسب يسمونه للفعل الذي تريد أن تفعله، وبسم الله أذبح، واضح؟ إذا قدروه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء، ها؟ قدروه مناسبا حتى يكون شاملا للعمل الذي تريد أن تعمله، وقدروه أيضا متأخرا بسم الله أكرع، يعني بدأوا بسم الجلالة ثم أتوا بالفعل لو متأخر، لماذا؟ إيش ما قال؟ يعني أقرأ بسم الله، قالوا بسم الله أقرأ، لماذا قدروه متأخرا؟ قالوا لإفادة الاختصاص حتى يكون الاستعانة خاصة بالله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والقصر، واضح يا اخوان؟ وايضا قالوا تبركا بذكر اسم الله حتى لا يكون قبله شيء. اذن بسم الله، البحر جر واسم مجرور، والجار المجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف ماله؟ ها آه. ايوه ماذا نقدره؟ فعلا. لماذا؟ لأن الأصل للعمل للأفعال، وقدروه مناسبا حتى يعم ويشمل ماذا تريد أن تفعل، وقدروه متأخرا حتى يفيد الاختصاص، وتبركا بتقديم ذكر اسم الله عز وجل. واضح يا إخوان؟ واسم مأخوذ من السمو المكانة أو من السمة التي هي العلامة. الله، بسم الله، الله هل هو مشتق أم جامد؟ هل هو جامد أم مشتق؟ مشتق الصحيح الذي عليه أكثر أهل اللغة سيبويه وسائر غيره أنه مشتق. إذا قلنا أنه مشتق فمن ماذا مشتق؟ من الإله. مشتق من الإله، لأن كلمة الإله الله أصلها هي الإله، حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فأصبحت الله. واضح يا أخوان؟ ولماذا نقول إنه مشتق؟ حتى يؤخذ منه صفة. ما هي هذه الصفة؟ صفة الألوهية أو الإلهية. واضح يا أخوان؟ وهو مشتق كما قال أحمد من آلهة يأله إلهة وألوهة. ولهذا أن تقول توحيد الألوهية وتقول توحيد الإلهية، توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، فهو من آلهة يأله بمعنى المألوه والمعبود. ومنه قراءة ابن عباس رضي الله عنه ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك. إذن الإله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا إلى آخره. واضح يا إخوان؟ وهذا الاسم له خصائص لفظية كما قال ابن القيم رحمه الله، وله خصائص معنوية ذكرها رحمه الله في مدار السالكين وغيره، قد أجاد الكلام فيها. وهو أصل جميع الأسماء. فأنت تقول الرحمن اسم من أسماء الله، صح ولا لا؟ الحكيم اسم من أسماء الله، السميع اسم من أسماء الله. لكن تقول هل الله من أسماء الحكيم؟ لماذا؟ لأن الأصل هو هذا الاسم الله، هذه الصفة الألوهية التي تعني من خصائصها الكمال المطلق والغنى المطلق، وأنه المتفرد بصفات الكمال والجلال، وأنه ذو الألوهية كما قال ابن عباس الذي تأله القلوب وتعبده وتحبه وتخافه وترجوه سبحانه وتعالى. ولهذا دائما يؤتى به في مقام ماذا؟ العبادة والاستعانة والالتجاء. من ذلك سورة المعوذتين عندما يتعوذ بها من السحر ومن المسح في أحكام أعوذ بمن؟ قل أعوذ برب الناس. بدأ بالربوبية التي تقتضي كمال الملك والتصرف والقوة والتدبير، ثم ثنى بماذا؟ الملك لرب الناس، الملك التام، لأن الملك معناها الآمر الناهي المتصرف الخلق المالك لهم. ثم ثلث بماذا؟ إله الناس، مألوههم ومعبودهم. وهذا دائما عندما تستعيد تقول أعوذ بالله، كما عند قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستحضر معاني الألوهية التي تقتضي اللجوء والرغبة والرهبة والذل لهذا المألوه المعبود سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، صفتان اسمان كريمان لله عز وجل يؤخذ منها صفة الرحمة. طيب ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وهذا قد سبق معنا في عدة دروس، وكلكم ممن يحضر مع الدروس فهي كالمراجعة كلها. أيوة أيوة، هذا هو الفرق المشهور، أن الرحمن العموم للمؤمنين وغيرهم، والرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هذا تفريق ابن القيم رحمه الله عز وجل لا يوافق عليه، وإنما يقول إن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن متعلق بذات الله عز وجل، ولهذا ما يقال رحمن بكذا، لا يقال رحمن بكذا، وإنما يقول رحيم بكذا. وأما الرحيم فهي متعلقة بإيصال الرحمة إلى عباده، فهي متعلقة بصفة الفعل. واضح يا إخواني؟ وأما الحمد على بعض النسخ أنه ذكر الشيخ الحمد، فمعناه كما سبق أيضا معنا كما قرره ابن القيم ذكره أوصاف المحمود مع كمال المحبة والتعظيم، ولا يفسر بأنه الثناء، بعضهم يفسر الحمد بالثناء وهذا غير صحيح. الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، وأما الحمد فهو ذكر المحمود بأوصاف الكمال والجلال مع كمال المحبة والتعظيم. ولهذا في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فجعل هناك فرقا بين المدح وبين الثناء. فالحمد إذا كررته أصبح ماذا؟ ثناء. الحمد والثناء هو تكرار الحمد. واضح؟ ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها في أصح الأقوال، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو أحسن ما فسر به الصلاة من الله على عباده، على نبيه وغيره، كما قال ذلك أبو العالي الرياحي، صلاة من الله يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الآن أحسن الأقوال بهم هنا أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. ومن أراد توسع في معنى الآن فأحسن كتاب في هذا جلاء الأفهام لمن؟ ابن القيم رحمه الله، فقد توسع في هذا توسعا عظيما وأتى بفوائد عظيمة لا يستغني عنها طالب العلم، لكن نحن نريد يعني الاختصار. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله كتاب التوحيد، لم يذكر الشيخ خطبة في أول كتابه كما هو العادة، أن المؤلف يأتي بالبسملة والحمد ثم يذكر خطبة يبين فيها ماذا يريد أن يتكلم في هذا الكتاب وموضوع الكتاب وما إلى ذلك، وإنما قال مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وفي بعض النصف أضاف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولم يقدم بمقدمة. مثله مثل هذا، مثله مثل من؟ صحيح البخاري، البخاري هكذا بدون مقدمة. وهذا الكتاب كتاب التوحيد قال هو من أشبه الكتب بصحيح البخاري، سار فيه على طريقة البخاري، يأتي بالترجمة ثم يأتي بالآية الدالة عليها ويستنبطها استنباط دقيق لم يسبق إليه خاصة في أدلة التوحيد، ثم يأتي بحديث، وأكثر الأحاديث التي استدل بها بالصحيحة، أكثر من النصف الصحيحة، وبقية النصف كلها صحيحة إلا أحاديث معدودة انتقدت، موضع خلاف بين أهل العلم، ومع ذلك فالمسألة عليها أدلة أخرى غير هذا الحديث. هذا يا أخوان، فالشيخ محدث، بعض الناس يتكلم في الشيخ عبد الله يقول ما هو محدث، بل الشيخ محدث ضليع، وقد أخذ الحديث على كبار المحدثين في عصره من محمد حيدر السندي وغيره، وأجيز له كذا في العراق عندما يتكلم، وطريقته في الحديث هي طريقة الأئمة البخاري من فقهاء الحديث، يفقه في الحديث، وإذا لم يجد في الباب إلا حديث ضعيف أتى به وعضده بعموم الآيات، طريقة البخاري تماما، يذكر الترجمة ثم آية ثم حديث ثم يستشهد بأقوال الصحابة وحين بأقوال التابعين وحين يذكر أقوال أئمة العلم، فهو كتاب عظيم إذا حفظه طالب العلم كما يقول الشيخ محمد حسن وغيره، إذا حفظه طالب العلم وأتقنه يستطيع أن يرد به على جميع أهل البدع، لأن الكتاب اشتمل على أدلة التوحيد والرد على من خالف التوحيد، أدلة التوحيد الواجب والتوحيد المستحب وما يخالف أصل التوحيد وما يخالف كمال التوحيد، أدلة واستنباطات لم يسبق إليها رحمه الله تعالى. فكتاب التوحيد كتاب مرفوع، ليش؟ شيء اللي رفعه؟ خبر من ذلك المحذوب، هذا كتاب التوحيد، والكتاب كتب يكتب، مصدر كتب يكتب كتابة، ومنه ماذا؟ يعني ما الضم والجمع، ومنه إيش؟ كتيبة الخير، ومنه الكتابة لأن الحروف تضم بعضها إلى بعض، وهو مضاف والتوحيد مضاف إليه، كتاب التوحيد. طيب التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعلت الشيء واحدا، جعلت الشيء واحدا، والتوحيد جعلنا الله وإياكم من أهله، معناه في الشرع إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الكتاب قد تعرض لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، لكنه ركز فيه أكثر على ماذا؟ على توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه كان في زمانه الأمر الذي وقع فيه الناس أكثر الخلاف في ماذا؟ في توحيد الألوهية، فركز عليه، ومع ذلك لم يخله من أنواع التوحيد الأخرى الربوبية والأسماء والصفات. وما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله، أيوة، كلمة التدبير تدخل بها الإحياء والإماتة والرزق، باقي لك كلمة بس، إفراد الله بالخلق والتدبير وماذا؟ جربت ثلاثة، إفراد الله عز وجل ثلاثة، الربوبية الخلق وماذا؟ والملك والتدبير، ما تخرج عن أفعال الله عن هذه الثلاثة، الخلق فلا خالق إلا الله عز وجل، واضح يا أخوان؟ والملك، ما معنى الملك؟ إذن هو الذي خلق عباده سبحانه وتعالى، وهو القائم على مصالحهم إيجادهم وإعدادهم، وهو ملكهم المتصرف فيهم الآمر الناهي فيهم، وهو المدبر لهم أرزاقا وحياة وموتا، هذا معنى الربوبية وحده سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا الله متفرد بالخلق، لو قال لنا قائل ماذا أنتم تقولون في قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين موحد، وقوله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أني أخلق لكم، وقوله في الحديث القدسي من الذي ذهب يخلق كخلقي، نقول أن التوحيد الربوبية إفراد الله بالخلق، لأن تعتقد وتقر بأنه لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا ملك على الحقيقة إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. طيب ماذا تجيبون؟ هذا قد مر معنا في أكثر من درس. فتبارك الله أحسن الخالقين. كيف؟ خالق واحد من الخالقين. تذكر ولا نعبيه؟ تفضل. واحد له عزه ما أدري منه. ايوه ايوه يخلق بعدين حكي انت تحول حول الحمى، لكن عباره ما وجدت لها يعني. ها ايوه الله خلقه وتعمل، لكن هنقول احسن الخالقين دون خالق واحد يعني. كيف؟ وعيسى طيب يخلقك خلقي ايش؟ أني أخلق من الطين. ها؟ ها؟ أنتم تحومون حول الحمى، لكن العبارة أحيانا ما تصعب الإنسان. ها؟
جاء الخلق من الله عز وجل.
إذا نقول بارك الله فيكم، وهذا قلنا في أكثر من مجلس لكن نعيده، أن الخلق يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإيجاد والاختراع، وهذا لا يكون لله عز وجل. واضح؟ لا يكون إلا لله عز وجل. ويأتي بمعنى التحويل، تحويل شيء من شيء لشيء، يأتي الخلق بهذا المعنى. فعندما يصنع من الخشب شيء حولها بس تحويل، يصنع منها شيء أو من الطين هذا التحويل، يطلق الخلق أيضا على معنى التحويل. فهذا من هذا من باب من هذا المعنى، بمعنى الخلق الذي هو بمعنى التحويل وليس بمعنى الإيجاد. هذا يا إخوان حتى لا يشبه علينا بعض الناس. وهذا التوحيد لم ينكره إلا يعني القلة، إما على سبيل التعطيل أو على سبيل التشريك. التعطيل بإنكار الرب أنه خالق أصلا وإنكار وجوده كفرعون، أو على سبيل التشريك أيضا وهو أيضا قليل، مثل من الذين عطلوا أو قالوا بالتشريك للربوبية، مثل المجوس. المجوس قالوا إن للكون خالقين، النور والظلم، فالنور خالق الخير والشر والظلمة تخلق الشر، لكنهم يقولون إن إله الظلم أفضل من إله النور، أفضل من إله الظلم، لأن الظلمة عدم وظلمة والنور فيه فائدة، لكنهم جعلوه خالق. وأيضا ممن وقع في هذا الشرك القدرية، الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، لأن الله عز وجل يقول خالق الخلق يعني ذواتهم وصفاتهم وحركاتهم وأفعالهم. هؤلاء القدرين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، إذا فأخرجوا بعضا من مخلوقاته وجعلوها مخلوقة لغير الله عز وجل. ولهذا سماهم السلف، سموا القدرية إيش؟ مجوس هذه الأمة، شبهوا المجوس، جعلوا خالقين. هؤلاء في الحقيقة ما هو خالقين، بل جعلوا خالقين، لأن كل واحد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله ما هو خالقين بس خالقين. واضح يا إخوان؟ وهكذا ممن وقع في هذا الشرك الفلاسفة الذين قالوا إن كل المخلوقات مخلوقة من العقل الفعال، من العقل الفعال، كل المخلوقات التي تحته كلها مخلوقة منه، وأما الله فإنه خلق خلق واحد بسيط، وبقية المخلوقات تولدت من هذا المخلوق هي التي خلقته وليس الله. هذا من أقبح أنواع التعطيل. إذن هذا هؤلاء الذين خالفوا بهذا. وكذلك ممن أشرك في توحيد الربوبية أولاة من؟
الصوفية
الذين يقولون ويقولون أن الأولياء يتحكمون في الكون ويتصرفون به فجعلوا مع الله متصرفين وشركوا مع الله بالتصرف والملك. إذن توحيد الربوبية وقع فيها أيضا الشرك، ولكنه بالغالب سواء كان تعطيلا للكلية أو تشريكا، ولكنه قليل بالنسبة إلى الشرك في التوحيد، وبالغالب أنه على سبيل المكابرة كما قال الله عز وجل عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والنوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ كيف توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته؟ لأن نؤمن ونقر أن وأن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف. والتحريف يكون للنصوص ومن غير تعطيل، والتعطيل يكون في الاعتقاد، ومن غير تكييف أو تمثيل، والتكييف والتمثيل يكون في الصفة، إلا أن التمثيل أخص. وهذا أيضا سبق معنا في عدة دروس، ما هو الفرق بين التمثيل والتكييف؟ نتفضل يا شيخ. لكنه منفي، فهل نقول بدون تكييف ولا تمثيل؟ لكن قلنا تمثيل للصفة والتكييف للصفة، لكن التمثيل أخص، واضح؟ التمثيل أخص بأن تشبه أو تمثل صفة الله بصفة المخلوق، هذا يد الله يد زيد تخصه بمخلوقين أو بمخلوق معين. أما التكييف بأن تقول بأنه لا كيفية معلومة لصفات الله عموما، لا كيفية معلومة لصفات الله. هل الصفات لها كيفية ولا ما لها كيفية؟
لها كيفية.
ها؟ انتبه، الصفات لها كيفية ولا ما لها كيفية؟ الصفات لها كيفية؟ لها كيفية، لكن ليست كيفية معلومة لنا. فقول العلماء بدون تكييف يعني بدون تكييف معلوم، فلا يجوز لنا أن نكيف صفات الله. وليس معنى أن ما نعتقد لها كيفية، فرق، واضح. والشرك بالأسماء والصفات كيف يكون؟ إما بالتعطيل أو بماذا؟ طبعا التعطيل على نوعين كما سبق معنا، تعطيل كلي وتعطيل جزئي، أو ماذا؟ أو بالتشبيه والتمثيل والتكييف. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبه. قوله وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. فأهل السنة بين هذين، بين المعطلة وبين المشبه، يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه أو نفى عنه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف. هذا اللي يسمونه تأويل هو في الحقيقة تحريف، ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. وهذا يأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب، وهو قد مر معنا في دروس الواسطية وغيرها. إذن هذه هي أنواع التوحيد الثلاث. لا يكون العبد موحدا حتى ينبيه. أما الأول فالذين خالفوا فيه كما عرفوا، أما الثاني توحيد الأسماء والصفات فخالف فيه طوائف من طوائف المنتسبة إلى المسلمين، ومنهم من خرجت به المخالفة إلى الكفر كالجهمية الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات، ومنهم من أوقعته هذه المخالفة بماذا؟ كالابتداع كالمعتزلة والأشاعرة ومن لفهم. التوحيد الثالث أو النوع الثالث توحيد إيش؟ يقال له توحيد الألوهية أو الإلهية، ويقال له توحيد العبادة. توحيد الألوهية أو الألوهية باعتبار المعبود الإله، ويقال له توحيد العبادة باعتبار من؟ العابد، العبد الذي يعبد. ما معنى توحيد الألوهية؟ ها؟ إفراد الله بالعبادة وأنه عز وجل المستحق للعبادة دون سوى عز وجل. وقول الله تعالى، طبعا هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه المخالفة بين الرسل وبين أقوامه، ومن أجل الإشراء الشرك فيه أهلك الله عز وجل الأمم أو كثير من الأمم السابقة، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل تحقيقه، لأن الإيمان بربوبية الله عز وجل موجود حتى في المشركين أغلبهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، لكن وقع الشرك في إيش؟ في الألوهية، فجاءت الرسل من أجل أن ينذروا الناس ويبشروهم ويدعوهم إلى هذا التوحيد وإخلاص العبادة عز وجل لله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى، لك أن تقول وقولي على ماذا؟ ولك أن تقول وقوله، وقولي على إيش؟
على
العطف. هذا كتاب التوحيد وقولي، كتاب التوحيد وقول، يعني كتاب مضاف التوحيد مضاف، كتاب التوحيد أيوة، هذا كتاب التوحيد وكتاب قولي، وكتاب قولي الله عز وجل، فيكون على العطف. ولك أن تقول وقول الله تعالى على الاستئناف والقطع، أيوة هذا قول الله تعالى، لكن ينبغي أنك إذا بدأت من البداية وقلت وقولي، ها أن تستمر في كتاب التوحيد كله تقول وقولي وقولي وقولي، وإذا بدأت في البداية وقلت وقوله أو قوله تعالى أن تستمر على الرفع في بقية الكتاب. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق مر معنا أن معناه إيش؟ الإيجاد، ويأتي بمعنى أيضا التقدير. الخلق يأتي بثلاثة معنى، يأتي بمعنى الإيجاد، ويأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى التحويل. إيش معنى التقدير؟ الإيجاد معروف، لكن ما معنى التقدير؟ أن تقدر هذا الشيء، أن تقدر هذا الشيء قبل أن يوجد ثم توجده على وفق هذا التقدير، ثم توجده على وفق هذا التقدير، وهو الذي يسمى ماذا؟ والله الخالق البارئ المصور. ولأنت تفري ما خلقت، يقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يدري. ما معنى هنا الخلق؟ ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يدري، ما معنى الخلق هنا؟ التقدير. يقول أنت إذا قدرت شيئا ستفعله تفعله كما قدرت، وغيرك يقدر أشياء ثم لا يستطيع أن يوجدها كما قدرها، واضح؟ يقول أنت قول وفعل، زي ما نقول إحنا الآن إيش؟ قول وفعل، لكن غيرك يقول لكن ما يفعل، هذا معناه. ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يدري، يقدر ثم ما يجده، ما يقدر، سأفعل وسأفعل لكن ما يقدر ينفذ. الله جل وعلا يقدره، قد قدره قبل وجوده، ثم يوجده على وفق هذا التقدير. تمام، هذا عن قول الخالق البارئ. خالق مقدر هنا، بارئ الذي أوجده على وفق ذلك التقدير والخلق في الأزل. المصور أيضا أعطاه كل مخلوق صورته اللائقة به، هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صور. كل واحد له صورة تختلف عن الآخر، انظر في عدد الناس كائنات، كل واحد له صورة تختلف عن الآخر سبحانه وتعالى. الجن خلق من مخلوقات الله عز وجل، وفيهم المؤمن هم عالم الغيب وفيهم الكافر. من أنكر وجود الجن ما حكمه؟ ها سلام كافر، الذي ينكر وجود الجن مكذب لله، إن الله أثبت وجودهم. والذي يقول أن الجن عبارة عن الأرواح الشريرة ولا وجود لهم، ويقول الملائكة عبارة عن أرواح الخير ولا وجود لها كما يقول فلاسفة، هذا كفر. والآن يسمونها إيش؟ لا اسم بعالم البرمجة ما أدري سيد الله، يسمونها كبرات أو مغناطيس أو جد الجن نفسها ما يعترفون بها، طلبهم ها؟ لا لا برضو لها أسماء عندهم، ذرات أو شيء تؤثر، لا لا اسم عندهم. هذا بالحقيقة كفر لله عز وجل. والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يسمى استثناء مبرر من أعم الأحوال. قالوا له استثناء مبرر من أعم الأحوال، أي ما خلقتهم لأي شيء إلا لعبادته. وهنا سؤال، إلا طبعا هذا استثناء ليعبدون، اللام هنا لام إيش؟ ها؟ لام التعليل صحيح، توافقونه؟
نعم.
ها؟ لام التعليل. طيب التعليل نوعان، تعليل غاية يعني علة غائية وعلة موجبة، فهل هذه من العلة الغائية أم من العلة الموجبة؟ الغائية، يعني خلقتهم ليعبدوا، لكن منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. كما تقول جئت بالكتاب لأقرأ، أخي قد تقرأ، بريت القلم لأكتب به، قد تكتب وقد لا تكتب، صح ولا لا؟ هذه يقال لها علة غائية، أي الغاية والحكمة، بعضهم يسمونها لام الحكمة، من خلقه للجن والإنس لا لشيء إلا لعباده. أما العلة الموجبة يذكرونها بالتعليل بالأصول، هذه لا بد إذا وجدت يوجد معلولة. تقول انكسر الزجاج لشدة الحر، أي قالوا لها علة ماذا؟ موجبة. لا بد إذا ولد يكون الحكم يدور مع علته وجودا عدما، إذا وجدت العلة وجد المعلول، انتفت العلة انتفى المعلول، هذه غير ليس من هذا الباب، واضح؟ وإنما هذه لا العلة الغائية، أو تقول لا الحكمة. ولهذا وجد في الخلق من عبد الله ومنهم من لا يعبد الله، ومنهم من عبد مع الله غيره. وقوله تعالى طبعا العبادة، ما معنى العبادة؟ يقول أبو مجاهد اسم جامع لكل ما هو بعض، كثير من الناس على طول يقول هكذا كلام، هذا الكلام نقول صحيح من ناحية وغير صحيح من ناحية. لماذا؟ لأن كلمة العبادة قد يراد بها التعبد، وقد يراد بها المتعبد به. العبادة قد يراد بها إيش؟ التعبد، فعل التعبد، وقد يراد بها المتعبد به، واضح؟ فالتعبد العبادة معنى التعبد معنى إيش؟ ها؟ كمال الذل لله عز وجل مع كمال المحبة له، كمال الذل لله مع كمال المحبة، كما قال ضربة كالبعير المعبد، تعبد معناها المذلل، طريق معبد مدلل. فالعبادة تأتي بمعنى التعبد، أي الذل التام والمحبة الكاملة والتامة لله عز وجل، ولا تسمى عبادة إلا مع الذل والمحبة، لا تسمى عبادة إلا مع الذل والمحبة، كمال الذل للمعبود وكمال المحبة للمعبود سبحانه وتعالى. أما العبادة بمعنى المتعبد به يا أبا مجاهد فهذه هي أحسن تعرف فيها ما ذكره شيخ الإسلام، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والله عز وجل ما خلق هذا الخلق من أجل أن يستكثر بهم من قلة، ولا أن يتعزز بهم من ذلة، ولم يوجدهم ليلعبوا أو ليأكلوا أو ليشربوا، وإنما أوجدهم لهذه الله لشيء إلا لعبادته سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. له كتاب ابن تيمية رحمه الله، له كتاب صغير اسمه العبودية، من أحسن ما ألف في العبادة ومعانيها، يقرأه طالب العلم. كيف تدل هذه الآية على التوحيد؟ ما دلالة هذه الآية على التوحيد؟ الآن استدل بها على التوحيد الشيخ. ما دلالة هذه الآية على التوحيد؟ أيوة، أن الله بيّن أن الحكمة من خلق الإنس والجن هو عبادته، ولهذا قال السلف في معنى ليعبدون يعني يوحدون، هكذا قال ابن عباس، يعبدون يعني يوحدون. ثم قال وقوله تعالى ولقد بعثت شيء، ممكن تسألون تناقشوا تضيفوا مجال مذاكرة، كلها معلومات نعرفها جميعا من باب تذاكر. وقوله تعالى ولقد بعثنا، ولقد اللام هذه أيها الواو واللام وقد، طبعا هناك الواو هذه طبعا إما إن قل ابتدائية وعاطفة الذي هم من هنا، لقد فيها اللام، وهذه اللام تسمى لام إيش؟ الموطئة للقسم، بعدها قسم مقدر، يعني معناه والله. وقد أيضا تفيد التحقيق والتأكيد. إذا عندنا كم مؤكد الآن؟ ثلاث مؤكدات. ما هي؟ اللام والقسم المقدر وقد. هذه دائما في كل الآيات التي تجدها فيها ولقد ولقد، افهم هذه الثلاث الأشياء فيها. ما هي؟ أن هناك ثلاث مؤكدات على هذا الشيء. أول شيء اللام، ثاني شيء القسم المقدر الذي دلت عليه اللام المعنى والله، ثالثا قد التي تفيد التحقيق والتأكيد. بعثنا بمعنى أرسلنا في كل أمة، الأمة المراد بها هنا الطائفة من الناس والجماعة من الناس، كل أمة من الناس أرسل الله عز وجل. وقد تأتي كلمة الأمة بمعاني أخرى أظنها تخفى عليكم إن شاء الله. في كل أمة رسولا، الرسول الذي أرسله الله عز وجل بوحي وشريعة ليبلغها إلى الخلق. وما الفرق بينه وبين النبي؟
النبي وحي إليه بشريعة.
أيوة. النبي لا يأتي بشر جديد، وإنما هو مجدد لشريعة سابقة. وأما النبي وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع جديد، إما جديد كامل أو في شيء من التجديد لشريعة التي قبله. هذا على أشهر الأقوال في الفرق بين النبي والرسل. والرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن بأسمائهم كم عددهم؟ 25. منهم 5 أولو العزم من الرسل ذكرهم الله في موضعين من كتابه، وهي سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. أن اعبدوا الله، أن هذه تسمى تسمى أن التفسيرية، أن التفسيرية. وما معنى أن التفسيرية؟
فسر ما بعدها.
وكيف تعرف أن هذه التفسيرية؟ الآن التفسيرية التي يسبقها جملة فيها معنى القول دون حروفه، هي التي تسبقها جملة فيها معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن اصنع الوحي، فيه معنى القول لكن ليس فيه حروف القول. وكذلك البعض، لأن البعض يقتضي الإرسال والرسل معهم الوحي. وبعضهم ذكر أنها مصدرية لكن يحتاج أنه يقدر فيكون المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن اعبدوا الله، إذا قدرناها مصدرية، لكن عدم التقدير أولى من التقدير، فيكون هذه أن هنا تفسيرية. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مر معنا تعريف العبادة، هنا أمر من الله عز وجل بعبادته، ونهى وأمر باجتناب الطاغوت، اجتنبوا اتركوا وابتعدوا. الطاغوت ما هو؟ ايش معنى كلمة الطاغوت نفسها قبل ما تأتي بتعريف ابن القيم رحمه الله؟ ها ما هو؟ ما أقول لك عارف الطاغوت، هو جابه بس قلت له ها مأخوذ من ايش الطاغوت؟ من الطغيان، تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أما من طغى تجاوز الحد. فالطغيان أصله مجاوزة الحد، لكن أضيفت إليه التاء للمبالغة، أخذ من الطغيان مجاوزة الحد، هذا في اللغة. وأما تعريفه اصطلاحا فأحسن ما عرف به قول ابن القيم رحمه الله
ما تجاوز به العبد
حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟
مثل الأصنام
الأشجار تعبد دون الله. طيب عيسى بن مريم نقول طاغوت؟
لا.
طيب تعرف يقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، وهؤلاء تجاوزوا الحد في
لم يعبد بالله.
أيوة، أنه لم نقيد وهو راض، أو نقول بأن هذا يعود للذي عبد وليس للمعبود، العابد وليس للمعبود. إذن معبود مثل عبدة من دون الله عز وجل من الجمادات أو من بني آدم من الراضين بذلك، والمطاع من معبود أو متبوع، والمتبوع مثل إيش؟ متبوع مثل إيش؟ ها؟ يتكلم. المتبوع من معبود أو متبوع، علماء السوء، علماء البدع، لهم أتباع الذين يفترون على الله، وكذلك يحللون ويحرمون ويغيرون أحكام الله. هذا
والعياذ بالله رب
العالمين. إذن الطاغوت مأخوذ من إيش؟ من الطغيان ومجاوزة الحد، وإنما جاء بهذه التاء للمبالغة، واضح؟ وهو قالوا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود مثل إيش؟ أصنام والأحجار والشياطين أو من غير الجمادات من بني آدم ممن هو راض، ممن هو راض بذلك، أو متبوع مثل إيش؟ مثل علماء السوء، علماء البدع، و يعني الأحبار الرهبان، أئمة الضلال في كل زمان ومكان، إنهم أتباع يتجاوزون بهم حدهم ويجعلون لهم. قد يكون هذا الشخص في نفسه ما هو طاغي، ميت وصالح لكن غلوا فيهم، وقد يكون هو نفسه طاغي ينازع الله في ملكه وجبروته ويريد أن يضفي عليه شيء من الألوهية والربوبية كما حصل فرعون وغيره والنمرود أشباههم، أو مطاع مثل إيش مطاع؟ المطاع له أمراء، أمراء الخارجون عن شريعة الله، حكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويخرجون عن شريعة الإسلام وعن الدين، هؤلاء كلهم ينطبق عليهم هذا الحكم من طاغوت بالقيود التي ذكرناها، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله لا تتحكم إلا بالأمرين، التوحيد لا يتحكم إلا عبادة الله وماذا؟ واجتناب الطاغوت. ولهذا قال الله في الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، هذه هي العروة الوثقى، العروة يتمسك بها، العرى أن يكون قدح له العرى متمسك، هذه عروة تتمسك بها لكلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت، لا بد تكفر بالطاغوت وتجتنب الطاغوت وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. أما إذا عبدت الله ولكن لم تكفر بما يعبد من دون الله فلست موحد، حتى تكفر بكل معبود سوى الله وتعتقد أن كل من عبد غير الله فهو معبود بالباطل، وأن المعبود الحق هو واحد فهو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام العشرة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. ما يكفي أنك تقول أنا عبد الله وما لي بتفصل غيره، لا بد تكفر بكل من سوى الله وتتبرع كفرنا بكم وبدا بيننا، يعني ظهر مو بس تعتقد تظهر العداوة إذا كنت تستطيع، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، هذا هو حقيقة التوحيد. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقضى ما معنى قضى؟
أمر ووصى.
أيوة، انتبهوا يا أخوان هذا الكلام، هنا القضاء نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني، قضاء إيش وقضاء كوني. القضاء الشرعي يحبه الله لكنه قد يقع وقد لا يقع، أما القضاء الكوني فلا بد أن يقع لكن فيه ما يحبه الله وفيه ما لا يحبه الله. أما القضاء الشرعي في مثال هذه الآية وقضى ربك يعني أمر، فصح هنا بمعنى أمر أو وصى أو حكم، وقضى ربك بمعنى شرع أو أمر أو وصى، هكذا فسرها السلف. قضى بمعنى إيش؟ أمر أو وصى أو شرع. نأتي بمثال على القضاء الكوني. ها قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ولا كثيرا
كبيرا.
وقضينا إلى بني إسرائيل، هنا القضاء كوني ولا شرعي؟
كوني.
هل الله يكتب قضينا إلى بني إسرائيل تفسدن في الأرض، الله يكتب الفساد، قضاء كوني، ولكنه ليس قضاء شرعيا، فإن الله لا يحب الفساد، لازم نفرق بين هذا وهذا. وهكذا في الأمر، هناك أمر كوني وهناك أمر شرعي. قوله عز وجل وإذا مردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الأمر هنا هل هو أمر كوني أم أمر شرعي؟ ها؟ أمر كوني، هل الله أمر بالفسق شرعي؟ ها؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرا كونيا وليس أمرا شرعيا، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهكذا الإذن الشرعي والإذن الكوني، وهكذا الحكم الشرعي مثلا والحكم الكوني، قضاء كوني وقضاء شرعي، حكم كوني وحكم شرعي، أمر كوني وأمر شرعي، إذن شرعي وإذن حكمي. وأحسن من فرق بينها وذكر الفروق بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم، عقد لها فصل كامل هذه كلها وأتى بالأمثلة عليها، فارجعوا إليها أو فارجعوا إليه. وقضى إذن معناه أمر أو وصى أو شرع. ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا أداة استثناء، وإياه ضمير منفصل ولا متصل؟
لا منفصل،
مستحيل يكون متصل هنا، صح؟ لماذا؟ لأن المتصل ما يأتي بعد إلا في حال الاختيار كما هو من قواعد النحو. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني هذا تأتي في حالة الضرورة السعدية كما قال الشاعر وما علينا ألا يجاورنا إلا كديار لله، واتصلوا جعلوا بعد إلا، هذا من ضرورة الشر. ولكن الاختيار ما يأتي الضمير المتصل بعد إلا، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. هنا إذا إياه ضمير منفصل لا بعد إلا، إلا إياه. إذا أمر الله ووصى وشرع بألا، هنا أيضا أن فيها أن، هنا أيضا أن تفسيرية، أو يقال لها أيضا أن بمعنى المصدرية. قضى ربك ألا تعبدوا، أي قضى بأن لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسان، كذلك أمر ووصى أن نحسن للوالدين إحسان، وما ذكر الله حقه إلا وذكر بعده حق الوالدين. طيب وأين حق الرسول؟ أيوة، الرسول بعد حق الله لأنه هو المبلغ، هو المبلغ عليه الصلاة والسلام، فحقه بعد حق الله، ثم يأتي حق الوالدين. وأن الإحسان يشمل الإحسان القولي باللهو، قل لهما قولا كريما، والإحسان العملي بالفعل بالنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه كلها أدلة يسوقها الشيخ على إيش؟
على التوحيد.
ايش يعني على التوحيد؟
على افراد الله.
ايش الحكم الشرعي الان؟ زي الدليل في الحكم. الدليل على الحكم ما هو الحكم؟
نفرد الله عز وجل بهذه.
بس ما اعطيتني الحكم. الاحكام الشرعيه تعرف الوجوب في الاستحباب في الكراهه في التحريم. صح ولا لا؟ هذا الدليل وفي حكم شرعي، ما هو حكم الشرعي؟
وجوب
التوحيد. اذا لو قال الشخص ما حكم التوحيد؟ واجب. اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظم، وهو نوعان اياما يفهم. اول واجب فهو واجب، هذه ادله وجوبه، هذا المعنى. وما الذي يجب به التوحيد؟ ما الذي يجب به؟ هذه مساله اخرى. تنازع فيها السنة مع المعتزلة مع الأشاعرة، هل يجب بالعقل أم يجب بالسمع؟ هل يجب بالسمع والعقل دليل عليه؟ هي مسألة التحسين والتقبيح عند أهل العقائد، مسألة أخرى. إذا التوحيد حكمه واجب، هو أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب وأوجب الواجب. أول أمر في القرآن يا إخوان، لما تفتح القرآن وتبدأ من الفاتحة وتقرأ ما فيها ولا أمر من سورة الفاتحة حتى يأتيك أول أمر في القرآن، ما هو؟ اعبدوا ربكم. تبدأ من الفاتحة اقرأها كلها حتى تصل، ما فيها أمر. أول أمر يأتيك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو أعظم أمر وأوجب شيء وأهم شيء. وضده الشرك هو أعظم المحرمات وأقبح المناهي، هو الذنب الذي لا يغفر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. لام لا لا ايش؟ النافيه ولا الناهيه؟
ناهيه.
ها؟ ناهيه. جزاك الله خير. تسلطت على الفعل تشرك، وهو فعل مضارع. وفيه المصدر لانه معنى اشراكا، فالمعنى لا تشركوا اي لا اشراكا. فيفيد العموم. اي شرك. أي شرك قليل أو كثير، واضح؟ لأن الفعل المضارع فيه المصدر، والمصدر يكون نكرة، والنكرة في سياق النهي أو النفي تعم، يكون معنى لا تشركوا أي لا إشراك، فيعم أي شرك. وأيضا قوله به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق أيضا النهي، فجاء التعميم من ناحيتين، من ناحية المصدر في الفعل لا تشركوا، وأنه نكرة في سياق النهي فيعم أي شرك قليل أو كثير، بالقول أو بالفعل أو بالنيابة. وقوله شيئا أيضا نكرة يعم كل ما قد يشرك به من ملك أو إنس أو جن أو حجر أو طير أو غير ذلك، أي شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه نكرة. إذا دلت الآية على العموم من هذه الناحية، من ناحية أن العموم موجود في لا تشركوا، لأنه فعل مضارع فيه مصدر، والمصدر في النهي نكرة يعم، وشيئا أيضا نكرة في سياق النهي يعم، فجاء التعميم من ناحيتين. ولا تشركوا به شيئا، باقي وقت علي قام ولا قام باقي. وهذا أيضا من أدلة التوحيد، وجوب التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. وقوله تعالى قل تعالوا، ما معنى تعالوا؟ ألم وأقبلوا، أتلوا يعني أقصص، أتلوا لأنهم قبل هذه الآيات ذكر المشركون أشياء ادعوا أنها حرام، وحرموا أشياء من عندهم من البهائم من الإبل، من واضح. فالله أمر نبيه أن يقول لهم تعالوا أقصص عليكم، ما هي الأشياء اللي حرمها عليكم؟ ما هي من رؤوسكم؟ ما هو أنتم التي تقررون أن هذا حرام وهذا حلال؟ تعالوا أخبركم وأنبئكم وأقصص عليكم ما هي الأشياء التي حرمها الله عليكم، ما هي هذه الأشياء؟ أول شيء قل تعالوا أتلوا ما حرم، أي الذي حرم ربكم عليكم، أول شيء ما هو؟ ألا تشركوا به شيئا. وهنا أيضا ألا أن تفسيرية، ولكن لا بد أن يقدر بعدها المفسر وهو معنى أوصيكم، ألا تشركوا أي أن أوصيكم ألا تشركوا. فأول شيء حرم الله عليكم هو الشرك بالله عز، فهو أعظم المحرمات، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من كل المحرمات، وأعظم من القتل. الشرك بالله عز هو أعظم المحرمات، وهو الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان هذا حال الشرك، فهو الذنب الذي لا يغفر وهو أعظم المحرمات، فحري بالمسلم أن يعرف حقيقة الشرك حتى لا يقع فيه، حتى لا يقع فيه من حيث يشعر أو لا يشعر. ما هو الشرك؟ عاذنا الله وإياكم منه. ما هو الشرك؟ بس دعوة غيره مع أنتم كلامكم صحيح، لكن قصرتم الشرك على شرك الألوهية فقط.
أن تشرك بالله عز وجل في الربوبية.
أيوه. إيش معنى أن تشرك بالله في الربوبية؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ومر معنا التسوية في الربوبية، لأن تعتقد أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق أو يدبر أو يتصرف في الكون مع الله، هذا شرك في الربوبية. والشرك في الألوهية كيف يكون؟ بأن تصرف شيء من العبادة لغير الله، كان تذبح للجن أو تدعو الأموات أو تستغيث لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو تسجد للصنم أو تسجد لغير الله، وهو شرك سمى الشرك الأكبر. وهناك شرك أصغر أيضا، شرك لا يغفر، ذنب عظيم، كالحلف بغير الله، نقول والكعبة والأمانة وبغشو أبي، هذا شرك أيضا. ومن الشرك أيضا بالله عز وجل، الشرك الأصغر، الشرك في النيات والمقاصد، هو الرياء. وكذلك أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لولا فلان ما حصل كذا، كل هذا من الشرك. تعليق الخيوط والتمائم، وهذا كله سيأتينا مفصل في هذا الكتاب إن شاء الله، لأن الشيخ اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يعني مراد ابن مسعود أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصية وختمها بمعنى لا تفتح إلا بعد موته، لكانت هذه الوصية هي ما دلت عليه هذه الآية في سورة الآيات الثلاث في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما أدري نواصل ولا نطور الشيخ أحمد باقي ولا ولعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
هنيئا لكم يا من جلستم في مثل هذه المجالس وتنافستم في الحضور فيها، فإن هذا علامة خير وخيرية. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن شخص لا يطلب العلم قال: لا خير فيه.
قال: لا خير فيه، الذي لا يحرص على العلم لا خير فيه. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة الخيرية. فالذي لا يحرص على التفقه في الدين هذا كما قاله العلم دليل على أن الله لم يرد به خيرا. وإذا رأيت كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شخصا يتبع حلقات العلم ويسأل عن دينه ويحرص على الحضور والعلم، فهذا علامة خير في هذا الشخص، فليزدد وليتمسك وليحذر كل الحذر من الصوارف التي تصرفه عن هذا السبيل الذي من الله عز وجل عليه بسلوكه. ثم اعلموا فقد الله وإياكم أن أشرف العلوم هو علم الكتاب والسنة، وأن أعظم شيء من هذه العلوم علم التوحيد الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، والإعراض عنه وعن تعلمه من المهلكات. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيجب أن يتعلم الإنسان ما يصحح به عقيدته وتوحيده، فيعرف معنى التوحيد، ويعرف ما يناقض التوحيد من أصله أو يناقض كماله. فإن أعرض عن هذا العلم فقد جنى على نفسه وتسبب بهلاكها وخسرانها. نسأل الله العفو والعافية. وهذا التوحيد أيها الأخوة هو زبدة الرسالات، وأعظم ما جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. والقرآن كله من أوله إلى آخره توحيد، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم أولوا هذا الأمر اهتمامهم، وجعلوه أساس دعوتهم وخلاصة رسالتهم، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة الأبرار، وجمعنا به وبكم بمن نحب في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو إمام من أئمة الهدى وعلم من أعلام من الأعلام النبلاء الذين أكرمهم الله عز وجل في معرفة هذا التوحيد والدعوة إليه والتحذير مما يضاده. وقد ولد رحمه الله في بلدة العيينة عام 1115 الهجرة، وتوفي بالدرعية عام 1206. وقد لزم والده وجده ومن كان معلما في بلدته في ذلك الوقت فحفظ القرآن وهو لم يتجاوز العاشرة، واشتغل بالعلم، وكان من صغره شغوفا بالقراءة والمطالعة. ثم بعد أن أخذ من علوم من علم العلماء الذين في بلده رحل إلى العراق، إلى مكة والمدينة وإلى غيرها من ولي الشام، وتضلع بالعلم، قام بما أوجبه الله عز وجل على أهل العلم من بيانه ونشره. وقد كان في زمانه يوجد علماء كثير وفقهاء، لكن القليل منهم من تصدى لدعوة التوحيد ونشرها، فقد كان الشرك مخيما ومنتشرا، فوفق الله عز وجل هذا الشيخ لدعوة الناس إلى التوحيد وإنكار الشرك ومحاربته. وقد أوذي في سبيل ذلك أذى كثيرا، وكم قد حاولوا قتله واغتياله، وكم آذوه وشوهوا سمعته واستدعوا عليه الملوك والسلاطين، حتى هيأ الله له الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، فتعاقد وتعاهد على نشر دعوة التوحيد ومحاربة الشرك، فأثمر هذا التعاون خيرا كثيرا، وانتشر التوحيد في ربوع بلاد نجد بل وفي الجزيرة ثم إلى خارج الجزيرة من أسطاع الأرض. ولا يزال الشيخ رحمه الله داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك، وداعيا إلى السنة ومحذرا من البدعة بكل سبيل، بالتدريس وبالتأليف، حتى توفاه الله عز وجل. ومن أشهر كتبه وأنفعها هذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد الذي بدأ تأليفه في البصرة عندما رأى بعض مظاهر الشرك هناك، ثم لما عاد إلى بلاد نجد بلاده حرره وأكمله وقام بتدريسه لطلابه، فحفظه الطلاب عن ظهر قلب وشرحه لهم، ثم تتابع بعد ذلك أحفاده وتلامذته يشرحون على هذا الكتاب الشروح الكثيرة، منها الطويل ومنها المختصر ومنها المتوسط ومن الحواشي، ومنهم من شرح المسائل شروح كثيرة جدا لا تكاد تجد عالما من علماء دعوة بل ومن علماء السنة عموما إلا وقد تصدى لهذا الكتاب، إما بالشرح وإما بالتعليق وإما بالتحشية. وهذا لا يخفى عليكم معاشر طلاب العلم، من أحسن شروحه كتاب فتح المجيد شيخي لحبيبي عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، هذا من أحسن شروحه. وكذلك له حاشية أو مختصرة وقرة عيون الموحدين، أيضا من أجمل ما ألف، وتيسير العزيز الحميد قبله لسليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، ولكنه لم يكمل. وقد شرحه كثير من أئمة العلم، من أشهر شرح الشيخ عبد العزيز بن باز والقول المفيد الشيخ محمد بن عثيمين، كذلك شرح للشيخ صالح الفوزان، وكذلك شرح لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي شرح الممهد أو الموجز الممهد، وكذلك الشيخ صالح على الشيخ له شرح اسمه التمهيد، شرح كتاب التوحيد، وغيرها كثير وكثير. وسنحاول في هذا الدرس أننا في هذه الدورة نأتي على ما نستطيع ونختصر الكلام بقدر بحسب الحال، ويفتح أيضا المجال مناقشة المشاركة، لأن الإنسان قد يفوت بعض الأشياء ينسى، لكن مع المشاركة والمساءلة يتذكر، ونتذاكر جميعا هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التوكل، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيبتفلوا. فأخرجه في الصحيحين. في مسائل: الأولى الحكمة بالنقد الجد والإرث. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة بإرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. السابعة أن الله عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، أول من نهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة. بدأ الله تعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم مذموما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادي عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحكم العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثاني عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشرة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لرقوب بالحمال مع الأقدام عليه. الثانية والعشرون جواز الأقدام على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ في اليمن. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة، وهذا سنة، والدليل على سنية ذلك اقتداء أو عملا بالكتاب العزيز واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه كان إذا كتب إلى الملوك يفتتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وكما في صلح الحديبية. وأما حديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو حديث ضعيف، وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم لكنه ضعيف. وسبب ضعفه أمران: الأمر الأول أن فيه قرة المعاذري وهو ضعيف، والأمر الثاني فيه اضطراب، نفس الحديث فيه اضطراب، فبعضها كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وأجله، وبعضها كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، ففيه اضطراب من ناحية المتن وفيه ضعف من ناحية السند، ولكن يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن سنته. وفي بعض نسخ كتاب التوحيد أن الشيخ بعد البسملة ثنى بحمد الله عز وجل وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أكثرها بدون ذلك، لكن كان في بعض النسخ والتي شرحها الحفيظ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الجميع. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟
أيوة
إيش الباء أولا الباء، هذا من حضور طلاب العلم فلا بأس خذ من ذلك الباء. الباء هو للاستعانة، وقيل للمصاحبة، قيل للمصاحبة، ما تقول ذبحت بالسكين يعني مستعينا بالسكين، واضح؟ يعني بسم الله أبتدئ أو أؤلف أو أكتب مستعينا بالله ومتبركا باسمه، واضح؟ هذا الباء حرف الجر واسم مجرور، والمعلوم بقواعد النحو أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق، وهذا المتعلق إما فعل أو شبه الفعل، فأين المتعلق هنا؟ متعلق بإيش الآن؟ جار ومجرور، ها؟ فأين الفعل الذي المتعلق هو الفعل أو شبه الذي هو عمل في الجار والمجرور العام، عامل الذي عمل فيه. قد يظهر هذا المتعلق أحيانا كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، صح؟ وهو فعل، وقد يظهر وهو اسم كما في قوله تعالى بسم الله مجريها، لكن هنا لم يظهر، فأين العامل الذي هو المتعلق بالجار والمجرور؟ قالوا إنه مقدر، إنه مقدر، وقدروه ماذا؟ قدروه فعلا مناسبا متأخرا، قدروه ماذا؟ فعلا. ولماذا لم يقدروه اسم؟ مع أنه يصح أن يأتي اسم كما في قوله تعالى بسم الله مجريها، يعني بسم الله بإمكانك أن تقدره فعل، يعني بسم الله أقرأ، أو اسم بسم الله قراءتي، لكن هم قدروه فعل، لماذا ولم يقدروا اسم؟ لأن قالوا الأصل في العمل لماذا؟ للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، إذن قدروه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، وقدروه مناسبا أو خاصا لأن هذا يختلف حتى يكون المجال مفتوح، إذا كان القراءة فيكون بسم الله أقرأ، وإذا كان تأليف أو كتابة بسم الله أكتب، وإذا كان أكل يكون بسم الله آكل، وهكذا. فخلوه خاص أو مناسب يسمونه للفعل الذي تريد أن تفعله، وبسم الله أذبح، واضح؟ إذا قدروه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء، ها؟ قدروه مناسبا حتى يكون شاملا للعمل الذي تريد أن تعمله، وقدروه أيضا متأخرا بسم الله أقرأ، يعني بدأوا بسم الجلالة ثم أتوا بالفعل لو متأخر، لماذا؟ إيش ما قال؟ يعني أقرأ بسم الله، قالوا بسم الله أقرأ، لماذا قدروه متأخرا؟ قالوا لإفادة الاختصاص حتى يكون الاستعانة خاصة بالله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والقصر، واضح يا إخوان؟ وأيضا قالوا تبركا بذكر اسم الله حتى لا يكون قبله شيء. إذن بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف ماله؟ ها؟ أيوه، ماذا نقدره؟ فعلا. لماذا؟ لأن الأصل للعمل للأفعال، وقدروه مناسبا حتى يعم ويشمل ماذا تريد أن تفعل، وقدروه متأخرا حتى يفيد الاختصاص، وتبركا بتقديم ذكر اسم الله عز وجل، واضح يا إخوان؟ واسم مأخوذ من السمو المكانة أو من السمة التي هي العلامة. الله بسم الله، الله هل هو مشتق أم جامد؟ هل هو جامد أم مشتق؟ مشتق الصحيح الذي عليه أكثر أهل اللغة سيبويه وسائر غيره أنه مشتق. إذا قلنا أنه مشتق فمن ماذا مشتق؟ من الإله، مشتق من الإله، لأن كلمة الإله الله أصلها هي الإله، حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فأصبحت الله. واضح واضح أخوان؟ ولماذا نقول إنه مشتق؟ حتى يؤخذ منه صفة. ما هي هذه الصفة؟ صفة الألوهية أو الإلهية. واضح يا أخوان؟ وهو مشتق كما قال أحمد من آلهة يأله إلهة وألوهة. ولهذا أن تقول توحيد الألوهية وتقول توحيد الإلهية، توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، فهو من أله يأله بمعنى المألوه والمعبود. ومنه قراءة ابن عباس رضي الله عنه ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك. إذن الإله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا إلى آخره. واضح يا إخوان؟ وهذا الاسم له خصائص لفظية كما قال ابن القيم رحمه الله، وله خصائص معنوية ذكرها رحمه الله في مدار السالكين وغيره، وقد أجاد الكلام فيها. وهو أصل جميع الأسماء. فأنت تقول الرحمن اسم من أسماء الله، صح ولا لا؟ الحكيم اسم من أسماء الله، السميع اسم من أسماء الله، لكن تقول هل الله من أسماء الحكيم؟ لماذا؟ لأن الأصل هو هذا الاسم الله، وهذه الصفة الألوهية التي تعني ومن خصائصها الكمال المطلق والغنى المطلق، وأنه المتفرد بصفات الكمال والجلال، وأنه ذو الألوهية كما قال ابن عباس الذي تأله القلوب وتعبده وتحبه وتخافه وترجوه سبحانه وتعالى. ولهذا دائما يؤتى به في مقام ماذا؟ العبادة والاستعانة والالتجاء. من ذلك سورة المعوذتين عندما يتعوذ بها من السحر ومن المسح في أحكام أعوذ بمن؟ قل أعوذ برب الناس. بدأ بالربوبية التي تقتضي كمال الملك والتصرف والقوة والتدبير، ثم ثنى بماذا؟ الملك لرب الناس، الملك التام، لأن الملك معناها الآمر الناهي المتصرف الخلق المالك لهم. ثم ثلث بماذا؟ إله الناس، مألوههم ومعبودهم. وهذا دائما عندما تستعيد تقول أعوذ بالله، كما عند قراءة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستحضر معاني الألوهية التي تقتضي اللجوء والرغبة والرهبة والذل لهذا المألوه المعبود سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفتان اسمان كريمان لله عز وجل يؤخذ منها صفة الرحمة. طيب ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وهذا قد سبق معنا في عدة دروس، وكلكم ممن يحضر مع الدروس فهي كالمراجعة كلها. أيوه هذا هو الفرق المشهور، أن الرحمن العموم للمؤمنين وغيرهم، والرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هذا تفريق ابن القيم رحمه الله عز وجل لا يوافق عليه، وإنما يقول إن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن متعلق بذات الله عز وجل، ولهذا ما يقال رحمن بكذا، لا يقال رحمن بكذا، وإنما يقول رحيم بكذا. وأما الرحيم فهي متعلقة بإيصال الرحمة إلى عباده، فهي متعلقة بصفة الفعل. واضح يا إخواني؟ وأما الحمد على بعض النسخ أنه ذكر الشيخ الحمد فمعناه كما سبق أيضا معنا كما قرره ابن القيم ذكره أوصاف المحمود مع كمال المحبة والتعظيم، ولا يفسر بأنه الثناء، بعضهم يفسر الحمد بالثناء وهذا غير صحيح. الثناء هو تكرار الحمد، الثناء هو تكرار الحمد، وأما الحمد فهو ذكر المحمود بأوصاف الكمال والجلال مع كمال المحبة والتعظيم. ولهذا في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فجعل هناك فرقا بين المدح وبين الثناء. فالحمد إذا كررته أصبح ماذا؟ ثناء. الحمد والثناء هو تكرار الحمد، واضح؟ ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها في أصح الأقوال، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، الثناء عليه للملأ الأعلى، وهذا هو أحسن ما فسر به الصلاة من الله على عباده على نبيه وغيره، كما قال ذلك أبو العالي الرياحي: صلاة من الله يعني ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الآن أحسن الأقوال بهم هنا أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. ومن أراد توسع في معنى الآن فأحسن كتاب في هذا جلاء الأفهام لمن؟ ابن القيم رحمه الله، فقد توسع في هذا توسعا عظيما وأتى بفوائد عظيمة لا يستغني عنها طالب العلم، لكن نحن نريد يعني الاختصار. صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: كتاب التوحيد. لم يذكر الشيخ خطبة في أول كتابه كما هو العادة، أن المؤلف يأتي بالبسملة والحمد ثم يذكر خطبة يبين فيها ماذا يريد أن يتكلم في هذا الكتاب وموضوع الكتاب وما إلى ذلك، وإنما قال مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وفي بعض النسخ أضاف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولم يقدم بمقدمة. مثله مثل هذا مثله مثل من؟ صحيح البخاري، البخاري هكذا بدون مقدمة. وهذا الكتاب كتاب التوحيد قال هو من أشبه الكتب بصحيح البخاري، سار فيه على طريقة البخاري، يأتي بالترجمة ثم يأتي بالآية الدالة عليها ويستنبطها استنباط دقيق لم يسبق إليه خاصة في أدلة التوحيد، ثم يأتي بحديث، وأكثر الأحاديث التي استدل بها في الصحيحة أكثر من النصف الصحيحة، وبقية النصف كلها صحيحة إلا أحاديث معدودة انتقدت موضع خلاف بين أهل العلم، ومع ذلك فالمسألة عليها أدلة أخرى غير هذا الحديث. واضح يا أخوان؟ فالشيخ محدث، بعض الناس يتكلم في الشيخ عبد الله يقول ما هو محدث، بل الشيخ محدث ضليع، وقد أخذ الحديث على كبار المحدثين في عصره من محمد حيدر السندي وغيره، وأجيز له كذا في العراق عندما يتكلم، وطريقته في الحديث هي طريقة الأئمة، البخاري من فقهاء الحديث تفقه في الحديث، وإذا لم يجد في الباب إلا حديث ضعيف أتى به وعضده بعموم الآيات، طريقة البخاري تماما، يذكر الترجمة ثم آية ثم حديث ثم يستشهد بأقوال الصحابة وحين بأقوال التابعين وحين يذكر أقوال أئمة العلم، فهو كتاب عظيم إذا حفظه طالب العلم كما يقول الشيخ محمد حسن وغيره، إذا حفظه طالب العلم وأتقنه يستطيع أن يرد به على جميع أهل البدع، لأن الكتاب اشتمل على أدلة التوحيد والرد على من خالف التوحيد، أدلة التوحيد الواجب والتوحيد المستحب وما يخالف أصل التوحيد وما يخالف كمال التوحيد، أدلة واستنباطات لم يسبق إليها رحمه الله تعالى. فكتاب التوحيد كتاب مرفوع، ليش؟ شو اللي رفعه؟ خبر من ذلك المحذوب، هذا كتاب التوحيد، والكتاب ك كتب يكتب مصدر كتب يكتب كتابة. ومنه ماذا؟ يعني ما الضم والجمع، ومنه ايش؟ كتيبة الخير، ومنه الكتابة، لأن الحروف تضم بعضها إلى بعض، وهو مضاف والتوحيد مضاف إليه، كتاب التوحيد. طيب التوحيد مصدر ها وحدة، يوحد توحيدا أي جعلت الشيء واحدا، جعلت الشيء واحدا. والتوحيد جعلنا الله وإياكم من أهله، معناه في الشرع إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الكتاب قد تعرض لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، لكنه ركز فيه أكثر على ماذا؟ على توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه كان في زمانه الأمر الذي وقع به الناس أكثر الخلاف في ماذا؟ في توحيد الألوهية، فركز عليه، ومع ذلك لم يخله من أنواع التوحيد الأخرى الربوبية والأسماء والصفات. وما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله. أيوة، كلمة التدبير تدخل بها الإحياء والإماتة والرزق، باقي لك كلمة بس، إفراد الله بالخلق والتدبير وماذا؟ جربت ثلاثة، إفراد الله عز وجل ثلاثة، الربوبية الخلق وماذا؟ والملك الملك والتدبير، ما تخرج عن أفعال الله عن هذه الثلاثة. الخلق فلا خالق إلا الله عز وجل، واضح يا أخوان؟ والملك، ما معنى الملك؟ إذا هو الذي خلق عباده سبحانه وتعالى، وهو القائم على مصالحهم إيجادهم وإعدادهم، وهو ملكهم المتصرف فيهم الآمر الناهي فيهم، وهو المدبر لهم أرزاقا وحياة وموتا، هذا معنى الربوبية وحده سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا الله متفرد بالخلق، لو قال لنا قائل ماذا أنتم تقولون في قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين موحد، وقوله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أني أخلق لكم، وقوله في الحديث القدسي من الذي ذهب يخلق كخلقي، نقول أن التوحيد الربوبية إفراد الله بالخلق، لأن تعتقد وتقر بأنه لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا ملك على الحقيقة إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. طيب ماذا تجيبون؟ هذا قد مر معنا في أكثر من درس، فتبارك الله أحسن الخالقين، كيف؟ خالق واحد من الخالقين، تذكر ولا نعبيه؟ تفضل، واحد راح عنده ما أدري منه. أيوة يخلق بعدين حكيت، بس المخلوق غير فيه، أنت تحول حول الحمى، لكن عبارة ما وجدت لها يعني. أيوة الله خلقه وتعمل، لكن هنقول أحسن الخالقين، نقول خالق واحد يعني كيف؟ وعيسى طيب يخلقك خلقي إيش؟ أني أخلق من الطين، أنتم تحومون حول الحمى، لكن العبارة أحيانا ما تصعب الإنسان.
جاء الخلق من الله عز وجل.
إذا نقول بارك الله فيكم، وهذا قلنا بأكثر من مجلس لكن نعيده، أن الخلق يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإيجاد والاختراع، وهذا لا يكون لله عز وجل، واضح؟ لا يكون إلا لله عز وجل. ويأتي بمعنى التحويل، تحويل شيء من شيء لشيء، يأتي الخلق بهذا المعنى. فعندما يصنع من الخشب شيء حولها بس تحويل، يصنع منها شيء أو من الطين هذا التحويل، يطلق الخلق أيضا على معنى التحويل. فهذا من هذا من باب من هذا المعنى، بمعنى الخلق الذي هو بمعنى التحويل وليس بمعنى الإيجاد. هذا يا إخوان حتى لا يشبه علينا بعض الناس. وهذا التوحيد لم ينكره إلا يعني القلة، إما على سبيل التعطيل أو على سبيل التشريك. التعطيل بإنكار الرب أنه خالق أصلا وإنكار وجوده كفرعون، أو على سبيل التشريك أيضا، وهو أيضا قليل، مثل من الذين عطلوا أو قالوا بالتشريك للربوبية، مثل المجوس. المجوس قالوا إن للكون خالقين، النور والظلم، فالنور خالق الخير والشر والظلمة تخلق الشر، لكنهم يقولون إن إله الظلمة أفضل من إله النور، أفضل من إله الظلمة، لأن الظلمة عدم وظلمة والنور فيه فائدة، لكنهم جعلوه خالق. وأيضا ممن وقع في هذا الشرك القدرية، الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، لأن الله عز وجل يقول خالق الخلق يعني ذواتهم وصفاتهم وحركاتهم وأفعالهم. هؤلاء القدرين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، إذن فأخرجوا بعضا من مخلوقاته وجعلوها مخلوقة لغير الله عز وجل. ولهذا سماهم السلف، سموا القدرية إيش؟ مجوس هذه الأمة، شبهون المجوس، جعلوا خالقين. هؤلاء في الحقيقة ما هو خالقين، بل جعلوا خالقين، لأن كل واحد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله ما هو خالقين بس خالقين. واضح الإخوان؟ وهكذا ممن وقع في هذا الشرك الفلاسفة الذين قالوا إن كل المخلوقات مخلوقة من العقل الفعال، من العقل الفعال، كل المخلوقات التي تحته كلها مخلوقة منه، وأما الله فإنه خلق خلق واحد بسيط، وبقية المخلوقات تولدت من هذا المخلوق، هي التي خلقته وليس الله. هذا من أقبح أنواع التعطيل. إذن هذا هؤلاء الذين خالفوا بهذا. وكذلك ممن أشرك في توحيد الربوبية غلاة من؟
الصوفية،
الذين يقولون ويقولون الأولياء يتحكمون في الكون ويتصرفون به، فجعلوا مع الله متصرفين وشركوا مع الله في التصرف والملك. إذن توحيد الربوبية وقع فيه أيضا الشرك، ولكنه بالغالب سواء كان تعطيلا بالكلية أو تشريكا، ولكنه قليل بالنسبة إلى الشرك في التوحيد، وفي الغالب أنه على سبيل المكابرة، كما قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والنوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ كيف توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته؟
لله عز وجل أسماء وصفاته، أن وجد أبليه من التحريف والتقدير والتوفيق والتكييف،
هذا لأن نؤمن ونقر وأن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف، والتحريف يكون للنصوص ومن غير تعطيل، والتعطيل يكون في الاعتقاد، ومن غير تكييف أو تمثيل، والتكييف والتمثيل يكون في الصفة، إلا أن التمثيل أخص. وهذا أيضا سبق معنا في عدة دروس، ما هو الفرق بين التمثيل والتكييف؟ نتفضل يا شيخ. لكنه منفي، فهل نقول بدون تكييف ولا تمثيل؟ لكن قلنا تمثيل للصفة والتكييف للصفة، لكن التمثيل أخص، واضح؟ التمثيل أخص بأن تشبه أو تمثل صفة الله بصفة المخلوق، هذا يد الله كيد زيد تخصه بمخلوقين أو بمخلوق معين. أما التكييف بأن تقول بأنه لا كيفية معلومة لصفات الله عموما، لا كيفية معلومة لصفات الله. هل الصفات لها كيفية ولا ما لها كيفية؟
لها كيفية.
ها؟ تبع الصفات لها كيفية ولا ما لها كيفية؟ الصفات لها كيفية؟ لا كيفية، لكن ليست كيفية معلومة لنا. فقول العلماء بدون تكييف يعني بدون تكييف معلوم، فلا يجوز لنا أن نكيف صفات الله، وليس معنى أن ما نعتقد لها كيفية، فرق، واضح؟ والشرك بالأسماء والصفات كيف يكون؟ إما بالتعطيل
أو
التعطيل أو بماذا؟ طبعا التعطيل على نوعين كما سبق معنا، تعطيل كلي وتعطيل جزئي، أو ماذا؟
أو بتأويل،
أو بالتشبيه والتمثيل والتكييف. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبه. قوله وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. فأهل السنة بين هذين، بين المعطلة وبين المشبه، يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه أو نفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف. هذا اللي يسمونه تأويل هو في الحقيقة تحريف، ولا تأويل هو لا، ولا تشبيه ولا تكييف. وهذا يأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب، وهو قد مر معنا في دروس الواسطية وغيرها. إذن هذه هي أنواع التوحيد الثلاث، لا يكون العبد موحدا حتى ينبيه. أما الأول فالذين خالفوا فيه كما عرفوا، أما الثاني توحيد الأسماء والصفات فخالف فيه طوائف من طوائف المنتسبة إلى المسلمين، ومنهم من خرجت به المخالفة إلى الكفر كالجهمية الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات، ومنهم من أوقعته هذه المخالفة بماذا؟ في الابتداع كالمعتزلة والأشاعرة ومن لفهم. التوحيد الثالث أو النوع الثالث توحيد إيش؟ يقال له توحيد الألوهية أو الإلهية، ويقال له توحيد العبادة. توحيد الألوهية أو الألوهية باعتبار المعبود الإله، ويقال له توحيد العبادة باعتبار من؟ العابد، العبد الذي يعبد. ما معنى توحيد الألوهية؟ ها؟ ها؟ إفراد الله بالعبادة، وأنه عز وجل المستحق للعبادة دون سوى عز وجل. وقول الله تعالى، طبعا هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه المخالفة بين الرسل وبين أقوامه، ومن أجل الإشراك الشرك فيه أهلك الله عز وجل الأمم أو كثير من الأمم السابقة، وما أخر الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل تحقيقه، لأن الإيمان بربوبية الله عز وجل موجود حتى في المشركين أغلبهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، لكن وقع الشرك في إيش؟ في الألوهية. فجاءت الرسل من أجل أن ينذروا الناس ويبشروهم ويدعوهم إلى هذا التوحيد وإخلاص العبادة عز وجل لله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى، لك أن تقول وقولي على ماذا؟ ولك أن تقول وقوله، وقولي على إيش؟
على القطع،
على العطف. هذا كتاب التوحيد وقولي، كتاب التوحيد وقول، أنا كتاب مضاف التوحيد مضاف، كتاب التوحيد أيوة، هذا كتاب التوحيد وكتاب قولي، وكتاب قولي الله عز وجل، فيكون على العطف. ولك أن تقول وقول الله تعالى على الاستئناف والقطع، أيوة هذا قول الله تعالى. لكن ينبغي أنك إذا بدأت من البداية وقلت وقولي، ها، أن تستمر في كتاب التوحيد كله تقول وقولي وقولي وقولي. وإذا بدأت في البداية وقلت وقوله أو قوله تعالى، أن تستمر على الرفع في بقية الكتاب. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق مر معنا أن معناه إيش؟ الإيجاد، ويأتي بمعنى أيضا التقدير. الخلق يأتي بثلاثة معاني، يأتي بمعنى الإيجاد، ويأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى التحويل. إيش معنى التقدير؟ الإيجاد معروف، لكن ما معنى التقدير؟ ها، أن تقدر هذا الشيء، أن تقدر هذا الشيء قبل أن يوجد، ثم توجده على وفق هذا التقدير، ثم توجده على وفق هذا التقدير، وهو الذي يسمى ماذا؟ والله الخالق البارئ المصور. ولأنت تفري ما خلقت، يقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يدري. ما معنى هنا الخلق؟ ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يدري، ما معنى الخلق هنا؟ التقدير. يقول أنت إذا قدرت شيء ما ستفعله تفعله كما قدرت، وغيرك يقدر أشياء ثم لا يستطيع أن يوجدها كما قدرها. واضح؟ يقول أنت قوله فعل، زي ما نقول إحنا الآن إيش؟ قوله فعل، لكن غيرك يقول لكن ما يفعل. هذا معنى ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري، يقدر ثم ما يجده، ما يقدر، سأفعله سأفعله لكن ما يقدر ينفذ. الله جل وعلا يقدره، قد قدره قبل وجوده ثم يوجده على وفق هذا التقدير تمام. هذا عن قول الخالق البارئ، خالق مقدر هنا، بارئ الذي أوجده على وفق ذلك التقدير والخلق في الأزل. المصور أيضا أضاف، أعطاه كل مخلوق صورته اللائقة به، هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صور. كل واحد له صورة تختلف عن الآخر، انظر في عدد الناس كائنا، كل واحد له صورة تختلف عن الآخر سبحانه وتعالى. الجن خلق من مخلوقات الله عز وجل، وفيهم المؤمن، هم عالم الغيب، وفيهم الكافر. من أنكر وجود الجن ما حكمه؟ ها سليمان، الذي ينكر وجود الجن مكذب لله، أن الله أثبت وجودهم. ولا يقول أن الجن عبارة عن الأرواح الشريرة ولا وجود لهم، ويقول الملائكة عبارة عن أرواح الخير ولا وجود لها كما يقول الفلاسفة، هذا كفر. والآن يسمونها إيش؟ لا اسم في عالم البرمجة، ما أدري نسيبه الآن، يسمونها كبرات أو مغناطيس أو جد، ومن الجن نفسها ما يعترفون بها،
أغلبهم هذا لا لو برضو لها أسماء عندهم ذرات أو شيء تؤثر لا يسمع عندهم هذا في الحقيقة كفر بالله عز وجل. والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا يسمى استثناء مبرر من أعم الأحوال قالوا له استثناء مبرر من أعم الأحوال أي ما خلقتهم لأي شيء إلا لعبادتهم. وهنا سؤال إلا طبعا هذا استثناء ليعبدون اللام هنا لام إيش لام التعليل صحيح توافقونه
لام
التعليل طيب التعليل نوعان تعليل غاية يعني علة غائية وعلة موجبة فهل هذه من العلة الغائية أم من العلة الموجبة الغائية يعني خلقتهم ليعبدوا لكن منهم من عبد ومنهم من لم يعبد كما تقول جئت بالكتاب لأقرأ فيه قد تقرأ بريت القلم لأكتب به قد تكتب وقد لا تكتب صح ولا لا هذه يقال لها علة غائية أي الغاية والحكمة بعضهم يسمونها لام الحكمة من خلقه للجن والإنس لا لشيء إلا لعباده. أما العلة الموجبة يذكرونها بالتعليل بالأصول هذه لا بد إذا وجدت يوجد معلولة يقول انكسر الزجاج لشدة الحر أي قالوا لها علة ماذا موجبة لا بد إذا ولد يكون الحكم يدور مع علته وجودا عدما إذا وجدت العلة وجد المعلول انتفت العلة انتفى المعلول هذه غير ليس من هذا الباب واضح وإنما هذه لا العلة الغائية أو تقول لا الحكمة ولهذا وجد في الخلق من عبد الله ومنهم من لا يعبد الله ومنهم من عبد مع الله غيره وقوله تعالى طبعا العبادة ما معنى العبادة يقول أبو مجاهد اسم جامع لكل ما بعض كثير من الناس على طول يقول هكذا كلام هذا الكلام نقول صحيح من ناحية وغير صحيح من ناحية لماذا؟ لأن كلمة العبادة قد يراد بها التعبد وقد يراد بها المتعبد به العبادة قد يراد بها إيش؟ التعبد فعل التعبد وقد يراد بها المتعبد به واضح فالتعبد العبادة معنى التعبد معنى إيش كمال الذل لله عز وجل مع كمال المحبة له كمال الذل لله مع كمال المحبة كما قال ضربة كالبعير المعبد التعبد معناها المذلل طريق معبد مذلل فالعبادة تأتي بمعنى التعبد أي الذل التام والمحبة الكاملة والتامة لله عز وجل ولا تسمى عبادة إلا مع الذل والمحبة لا تسمى عبادة إلا مع الذل والمحبة كمال الذل للمعبود وكمال المحبة للمعبود سبحانه وتعالى أما العبادة بمعنى المتعبد به يا أبا مجاهد فهذه هي أحسن تعرف بها ما ذكره شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الله عز وجل ما خلق هذا الخلق من أجل أن يستكثر بهم من قلة ولا أن يتعزز بهم من ذلة ولم يوجدهم ليلعبوا أو ليأكلوا أو ليشربوا وإنما أوجدهم لهذه الله لشيء إلا لعبادته سبحانه وتعالى ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية له كتاب
تيمية رحمه الله له كتاب صغير اسمه العبودية، من أحسن ما أقول في العبادة ومعانيها، يقرأه طالب العلم. كيف تدل هذه الآية على التوحيد؟ ما دلالة هذه الآية على التوحيد؟ الآن استدل بها على التوحيد الشيخ، ما دلالة هذه الآية على التوحيد؟ أيوة، إن الله بيّن أن الحكمة من خلق الإنس والجن هو عبادته، ولهذا قال السلف في معنى ليعبدون يعني يوحدون، هكذا قال ابن عباس، يعبدون يعني يوحدون. ثم قال وقوله تعالى ولقد بعث في شيء، ممكن تسألون تناقشوا تضيفوا، مجال مذاكرة كلها معلومات نعرفها جميعا أنه من باب إيش؟ تذاكر. وقوله تعالى ولقد بعثنا، ولقد اللام هذه أيها الواو واللام وقد، طبعا هناك الواو هذه طبعا إما ينقل ابتدائية أو عاطفة الذي هم من هنا، لقد فيها اللام، وهذه اللام تسمى لام إيش؟ الموطئة للقسم، بعدها قسم مقدر، يعني معنى والله. وقد أيضا تفيد التحقيق والتأكيد. إذن عندنا كم مؤكد الآن؟ ثلاث مؤكدات. ما هي؟ اللام والقسم المقدر وقد. هذه دائما في كل الآيات التي تجدها فيها ولقد ولقد، افهم هذه الثلاث الأشياء فيها. ما هي؟ أن هناك ثلاث مؤكدات على هذا الشيء. أول شيء اللام، ثاني شيء القسم المقدر الذي دلت عليه اللام المعنى والله، ثالثا قد التي تفيد التحقيق والتأكيد. بعثنا بمعنى أرسلنا في كل أمة، الأمة المراد بها هنا ها الطائفة من الناس والجماعة من الناس، في كل أمة من الناس أرسل الله عز وجل. وقد تأتي كلمة الأمة بمعاني أخرى أظنها تخفى عليكم إن شاء الله، في كل أمة رسولا. الرسول الذي أرسله الله عز وجل بوحي وشريعة ليبلغها إلى الخلق، وما الفرق بينه وبين النبي؟
النبي وحي إليه بشريعة.
أيوة، لكن النبي لم يأتي لا يأتي بشر جديد، وإنما هو مجدد لشريعة سابقة. وأما النبي وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع جديد، إما جديد كامل أو في شيء من التجديد للشريعة التي قبله. هذا على أشهر الأقوال في الفرق بين النبي والرسول. والرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن بأسمائهم كم عددهم؟ 25. منهم 5 أولو العزم من الرسل ذكرهم الله في موضعين من كتابه، وهي سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. أن اعبدوا الله، أن هذه تسمى ها تسمى أن التفسيرية، أن التفسيرية. وما معنى أن التفسيرية؟
ما بعد.
وكيف تعرف أن هذه التفسيرية؟ أن التفسيرية التي يسبقها جملة فيها معنى القول دون حروفه، هي التي تسبقها جملة فيها معنى القول دون حروفه، مثل أوحينا إليه أن يصنع الفلك، أوحينا إليه أن يصنع الوحي، فيه معنى القول لكن ليس فيه حروف القول. وكذلك البعض، لأن البعض يقتضي الإرسال والرسل معهم الوحي. وبعضهم ذكر أنها مصدرية لكن يحتاج أنه يقدر فيكون المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بأن اعبدوا الله، إذا قدرناها مصدرية، لكن عدم التقدير أولى من التقدير، فيكون هذه أن هنا تفسيرية. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مر معنا تعريف العبادة، هنا أمر من الله عز وجل بعبادته ونهى وأمر باجتناب الطاغوت، اجتنبوا اتركوا وابتعدوا. الطاغوت ما هو؟ ايش معنى كلمة الطاغوت نفسها قبل ما تأتي بتعريف ابن القيم رحمه الله؟ ها ما هو؟ ما أقول لك عرف الطاغوت
تجاوز.
هو جابه بس قلت له ها
تجاوز.
مأخوذ من ايش الطاغوت؟ من الطغيان، تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أما من طغى تجاوز الحد. فالطغيان أصله مجاوزة الحد، لكن أضيفت إليه التاء للمبالغة. أخذ من الطغيان مجاوزة الحد، هذا في اللغة. وأما تعريفه اصطلاحا فأحسن ما عرف به قول ابن القيم رحمه الله ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل الأصنام، الأشجار تعبد دون الله. طيب عيسى بن مريم هو الطاغوت؟ طيب تعرف يقول كلما تجاوز به العبد حده من معبود، وهؤلاء تجاوزوا الحد في
لم يعبد بالإضافة.
أيوة، أنه لا نقيد وهو راض، أو نقول بأن هذا يعود للذي عبد وليس للمعبود، للعابد وليس للمعبود. إذن معبود مثل عبدة من دون الله عز وجل من الجمادات أو من بني آدم من الراضين بذلك، والمطاع من معبود أو متبوع. والمتبوع مثل إيش؟ متبوع مثل إيش؟ ها؟ المتبوع من معبود أو متبوع. علم علماء السوء، علماء البدع لهم أتباع، الذين يفترون على الله وكذلك يحللون ويحرمون ويغيرون أحكام الله. هذا
أئمة الضلال في كل زمان ومكان، إنهم أتباع
يتجاوزون بهم حدهم ويجعلون لهم. قد يكون هذا الشخص في نفسه ما هو طاغي، ميت وصالح لكن غلوا فيهم، وقد يكون هو نفسه طاغي ينازع الله في ملكه وجبروته ويريد أن يضفي عليه شيء من الألوهية والربوبية كما حصل فرعون وغيره، والنمرود أشباههم، أو مطاع. مثل إيش مطاع؟ المطاع لهم أمراء، أمراء الخارجون عن شريعة الله، حكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويخرجون عن شريعة الإسلام عن الدين، هؤلاء كلهم ينطبق عليهم هذا الحكم من طاغوت بالقيود التي ذكرناها، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله لا تتحكم إلا بالأمرين، التوحيد لا يتحكم إلا عبادة الله وماذا؟ واجتناب الطاغوت. ولهذا قال الله في الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، هذه هي العروة الوثقى. العروة يتمسك بها، العرى أن يكون قدح له عرى متمسك، هذه عروة تتمسك بها لكلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت، لا بد تكفر بالطاغوت وتجتنب الطاغوت وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. لقد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما إذا عبدت الله ولكن لم تكفر بما يعبد من دون الله فلست موحد، حتى تكفر بكل معبود سوى الله وتعتقد أن كل من عبد غير الله فهو معبود بالباطل، وأن المعبود الحق هو واحد فهو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. ما يكفي أنك تقول أنا عبد الله ومليه وتفص غيره، لا بد تكفر بكل من سوى الله وتتبرع: كفرنا بكم وبدا بيننا، يعني ظهر، مو بس تعتقد تظهر العداوة إذا كنت تستطيع، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذا هو حقيقة التوحيد. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى، ما معنى قضى؟
أمر ووصى.
أيوة، انتبهوا يا أخوان هذا الكلام. هنا القضاء نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء إيش؟ وقضاء كوني. القضاء الشرعي يحبه الله لكنه قد يقع وقد لا يقع، أما القضاء الكوني فلا بد أن يقع، لكن فيه ما يحبه الله وفيه ما لا يحبه الله. أما القضاء الشرعي فمثال هذه الآية: وقضى ربك، يعني أمر، فسر هنا بمعنى أمر أو وصى أو حكم. وقضى ربك بمعنى شرع أو أمر أو وصى، هكذا فسرها السلف. قضى بمعنى إيش؟ أمر أو وصى أو شرع. نأتي بمثال على القضاء الكوني. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولا كثيرة
كبيرة.
وقضينا إلى بني إسرائيل، هنا القضاء كوني ولا شرعي؟
كوني.
هل الله يأذن بذلك؟ قضينا إلى بني إسرائيل تفسدن في الأرض، الله يأذن الفساد، قضاء كوني، ولكنه ليس قضاء شرعيا، فإن الله لا يحب الفساد. لازم نفرق بين هذا وهذا. وهكذا في الأمر،
هناك أمر كوني وهناك أمر شرعي. قوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الأمر هنا هل هو أمر كوني أم أمر شرعي؟ ها؟ أمر كوني، هل الله أمر بالفسق شرعي؟ ها؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرا كونيا وليس أمرا شرعيا، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهكذا الإذن الشرعي والإذن الكوني، وهكذا الحكم الشرعي مثلا والحكم الكوني، قضاء كوني وقضاء شرعي، حكم كوني وحكم شرعي، أمر كوني وأمر شرعي، إذن شرعي وإذن حكمي. وأحسن من فرق بينها وذكر الفروق بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم، أخذ لها فصل كامل هذه كلها وأتى بالأمثلة عليها، فارجعوا إليها أو فارجعوا إليه. وقضى إذن معناه أمر أو وصل أو شرع، ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا أداة استثناء، وإياه ضمير منفصل ولا متصل؟
لا منفصل،
مستحيل يكون متصل هنا، صح؟ لماذا؟ لأن المتصل ما يأتي بعد إلا في حال الاختيار كما هو من قواعد النحو. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني هذا تأتي في حالة الضرورة الشعرية كما قال الشاعر: وما علينا ألا يجاورنا إلا كديار، إلا متصل وجعله بعد إلا، هذا من ضرورة الشعر. ولكن الاختيار ما يأتي الضمير المتصل بعد إلا، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. هنا إذا إياه أمير منفصل لا بعد إلا، إلا إياه. إذا أمر الله ووصى وشرع بألا، هنا أيضا أن فيها أن، هنا أيضا أن تفسيرية، أو يقال لها أيضا أن بمعنى المصدرية. قضى ربك ألا تعبدوا، أي قضى بأن لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا، كذلك أمر ووصى أن نحسن بالوالدين إحسانا. وما ذكر الله حقه إلا وذكر بعده حق الوالدين. طيب وأين حق الرسول؟ أيوة، الرسول بعد حق الله لأنه المبلغ، هو المبلغ عليه الصلاة والسلام، فحقه بعد حق الله، ثم يأتي حق الوالدين. وأن إحسان يشمل الإحسان القولي لله، قل لهما قولا كريما، والإحسان العملي بالفعل بالنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه كلها أدلة يسوقها الشيخ على إيش؟
على التوحيد.
إيش يعني على التوحيد؟
على إفراد الله.
إيش الحكم الشرعي؟ الدليل في الحكم، الدليل على الحكم، ما هو الحكم؟
الله
بس ما أعطيتني الحكم، أحكام الشرعية تعرف في الوجوب في الاستحباب في الكراهة في التحريم، صح ولا لا؟ هذا الدليل، وفي حكم شرعي، ما هو حكم الشرع؟
الوجوب،
وجوب التوحيد. إذا لو قال الشخص ما حكم التوحيد؟
واجب،
أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم. أول واجب، واجب، فهو واجب، هذه أدلة وجوبه، هذا المعنى. وما الذي يجب به التوحيد؟ ما الذي يجب به؟ هذه مسألة أخرى، وتنازع فيها السنة مع المعتزلة مع الأشاعرة، هل يجب بالعقل أم يجب بالسمع؟ هل يجب بالسمع والعقل دليل عليه؟ هي مسألة التحسين والتكبير عند أهل العقائد، مسألة أخرى.
إذن التوحيد حكمه واجب،
هو أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب
وأوجب الواجب. أول أمر في القرآن يا إخوان، لما تفتح القرآن وتبدأ من الفاتحة وتقرأ تقرأ ما فيها ولا أمر من سورة الفاتحة حتى يأتيك أول أمر في القرآن، ما هو؟ اعبدوا ربكم، تبدأ من الفاتحة أقرأها كلها حتى تصل، ما فيها أمر. أول أمر يأتيك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو أعظم أمر وأوجب شيء وأهم شيء. وضده الشرك هو أعظم المحرمات وأقبح المناهي، هو الذنب الذي لا يغفر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، لا 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 إيش النافية ولا الناهية؟
ناهية.
ها؟ ناهية. جزاك الله خير. تسلطت على الفعل تشرك وهو فعل مضارع، وفيه المصدر لأنه معنى إشراكا، المعنى لا تشركوا أي لا إشراكا، فيفيد العموم. أي شرك، أي شرك قليل أو كثير، واضح؟ لأن الفعل المضارع فيه المصدر، والمصدر يكون نكرة، والنكرة في سياق النهي أو النفي تعم، يكون معنى لا تشركوا أي لا إشراك، فيعم أي شرك. وأيضا قوله به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق أيضا النهي، فجاء التعميم من ناحيتين، من ناحية المصدر في الفعل لا تشركوا وأنه نكرة في سياق النهي فيعم، فيعم أي شرك قليل أو كثير بالقول أو بالفعل أو بالنيابة. وقوله شيئا أيضا نكر يعم كل ما قد يشرك به من ملك أو إنس أو جن أو حجر أو طير أو غير ذلك، أي شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه نكرة، إذا دلت الآية على العموم من هذه الناحية، من ناحية أن العموم موجود في لا تشركوا لأنه فعل مضارع فيه مصدر، والمصدر في النهي نكر يعم، وشيئا أيضا نكرة في سياق النهي عم، فجاء التعميم من ناحيتين. ولا تشركوا به شيئا، باقي والتعليق قام ولا قام باقي. وهذا أيضا من أدلة التوحيد، وجوب التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. وقوله تعالى قل تعالوا، ما معنى تعالوا؟ ألموا وأقبلوا، أتلوا يعني أقصص، أتلوا لأنهم قبل هذه الآيات ذكر المشركون أشياء ادعوا أنها حرام، وحرموا أشياء من عندهم من البهائم من الإبل، واضح؟ فالله أمر نبيه أن يقول لهم تعالوا أقصص عليكم، ما هي الأشياء اللي حرم عليكم؟ ما هي من رؤوسكم؟ ما هو أنتم التي تقررون أن هذا حرام وهذا حلال؟ تعالوا أخبركم وأنبئكم وأقصص عليكم ما هي الأشياء التي حرمها الله عليكم، ما هي هذه الأشياء؟ أول شيء قل تعالوا أتلوا ما حرم، أي الذي حرم ربكم عليكم، أول شيء ما هو؟ ألا تشركوا به شيئا. وهنا أيضا ألا تفسيرية، ولكن لا بد أن يقدر بعدها المفسر وهو معنى أوصيكم، ألا تشركوا أي أن أوصيكم ألا تشركوا. فأول شيء حرم الله عليكم هو الشرك بالله عز، فهو أعظم المحرمات، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من كل المحرم، وأعظم من القتل. الشرك بالله عز هو أعظم المحرمات، وهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان هذا حال الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر وهو أعظم المحرمات، فحري بالمسلم أن يعرف حقيقة الشرك حتى لا يقع فيه، حتى لا يقع فيه من حيث يشعر أو لا يشعر. ما هو الشرك؟ عاذنا الله وإياكم منه، ما هو الشرك؟
والعبادة لله
بس، ها؟ دعوة غيره مع أنتم كلامكم صحيح، لكن قصرتم الشرك على على تركب الألوهية فقط.
أن تشرك بالله عز وجل في
ربوبيته. أيوه. إيش معنى أن تشرك بالله في ربوبيته؟ ها. أيوه. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ومر معنا التسوية في الربوبية بأن تعتقد أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق أو يدبر أو يتصرف في الكون مع الله، هذا شرك في الربوبية. والشرك في الألوهية كيف يكون؟ بأن تصرف شيء من العبادة لغير الله، كان تذبح للجن أو تدعو الأموات أو تستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو تسجد للصنم أو تسجد لغير الله، وهو شرك يسمى الشرك الأكبر. وهناك شرك أصغر أيضا شرك لا يغفر، ذنب عظيم كالحلف بغير الله، نقول والكعبة والأمانة وبغشو أبي، هذا شرك أيضا. ومن الشرك أيضا بالله عز وجل الشرك الأصغر الشرك في النيات والمقاصد هو الرياء، وكذلك أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لولا فلان ما حصل كذا، كل هذا من الشرك، تعليق الخيوط والتمائم، وهذا كله سيأتينا مفصل في هذا الكتاب إن شاء الله، لأن الشيخ اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة. قال أبو مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يعني مراد ابن مسعود أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصية وختمها بمعنى لا تفتح إلا بعد موته لكانت هذه الوصية هي ما دلت عليه هذه الآية في سورة الآيات الثلاث في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما أدري نواصل ولا نتظر الشيخ أحمد يجي. باقي ولا ولعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.